أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأمر الأول من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، وهو الضمان وعدم الضمان. اليوم إن شاء الله نشرع إن شاء الله في الأمر الثاني، وهو وجوب رد المقبوض فوراً. هذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء الأعلام، فالتقدير والفرض هو عدم جواز التصرف في المقبوض بالبيع الفاسد، بل إن وضع اليد عليه يكون من المحرمات، وإمساكه يكون من المحرمات، والتصرف فيه من دون إذن المالك تصرف عدواني. بل لو رجعنا إلى التذكرة للعلامة الحلي نجد أنه صرح أن مؤونة الراد على المشتري، فأحيانا لكي يرد المبيع يحتاج إلى مؤونة كأجرة النقل من سيارة أو أجرة البريد. وكلام العلامة الحلي مطلقون، يشمل حتى المؤونة الكثير التي ربما لا طاقة للمشتري عليها. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: هذه المؤونة الزائدة تنتفي ببركة قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يوجد حكم في الإسلام يوجب الضرر ويستلزم الضرر. فالوضوء حكم شرعي، ولكن إذا أوجب الضرار يرتفع وجوب الوضوء، تنتقل إلى وجوب التيمم. فحتى لو التزمنا بأن مؤونة الرد على المشتري، لكن إذا أوجبت هذه المؤونة الضرار على المشتري، فحينئذ لا يجب عليه دفع هذه المؤونة الكبيرة. هذا تمام الكلام في بيان أصل الأمر الثاني، وهو وجوب الرد. يبقى الكلام في الدليل على وجوب الرد. قد يقال إن الدليل عليه هو أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بدون إذنه، إذ أن المفروض هو أن العقد فاسد، فإذا فسد عقد البيع لم يحصل نقل وانتقال، فيبقى المثمن والمبيع على ملك البائع ويبقى الثمن على ملك المشتري، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إذ هو ملك للبائع، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن إذ هو ملك للمشتري. وهناك روايات تدل على ذلك كالرواية الواردة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. إشكال: قد يقال إن التصرف ينصرف إلى التقلب والحمل وغيرهما من أنحاء التصرف ولا يشمل الإمساك. تقول: فلان تصرف في البيت، أي غير في البيت. فلان تصرف في المبيع، أي غير في المبيع بحمله أو نقله أو تقليبه أو إحداث شيء فيه. أما مجرد وضع اليد على المبيع لا يقال أنه تصرف فيه. والرواية الشريفة تقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولم تقل: لا يجوز لأحد أن يمسك مال غيره إلا بإذنه. فعنوان التصرف لا يشمل عنوان الإمساك. إن قيل هذا قلنا يمكن التمسك برواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي قوله سلام الله عليه: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. فهنا حتى الإمساك لا يطيب إلا عن طيب نفسه، لا يحل الإمساك إلا عن طيب نفس المالك. فهذه الرواية تدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بمال الغير، سواء كانت بالتصرف أو بالإمساك أو غير ذلك. نقرأ هذا المقدار، درس اليوم بسيط ما في صعوبة يعني حتى نطول. الثاني: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده، أي المقبوض بالبيع الفاسد، فورا إلى المالك. والظاهر أنه وجوب الرد مما لا خلاف فيه، يعني مسألة اتفاقية بين الفقهاء، مما لا خلاف فيه في وجوب رده فوران، على تقدير أي على فرض عدم جواز التصرف فيه، يعني عدم جواز التصرف في المقبوض بالبيع الفاسد، كما يلوح يعني كما يظهر من مجمع الفائدة، مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي. هنا الذي يلوح: هل هو لا خلاف فيه يعني الاتفاق والإجماع، أو الذي يلوح هو وجوب الرد؟ إذا نرجع إلى مجمع الفائدة واضح أنه الذي يلوح وجوب الرد فوران. لاحظ الحاشية رقم 2 صفحة 199: الضمير في قوله يلوح عائد إلى عدم جواز التصرف لا إلى نفي الخلاف، كما صرح به المحقق المامقاني شيخ عبد الله المامقاني في كتابه غاية الأعمال في شرح المكاسب. كما يلوح من مجمع الفائدة والبرهان عدم جواز التصرف، بل صرح العلامة الحلي في التذكرة، تذكرة الفقهاء، كما عن جامع المقاصد يعني الشيخ الأنصاري ينقل عن جامع المقاصد ولا ينقل عن التذكرة مباشرة، أن مؤونة الرد على المشتري، يعني مؤونة رد المبيع على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به. يعني ماذا لوجوب ما لا يتم الرد إلا به؟ يريد أن يقول مقدمة الواجب واجبة، يعني رد المبيع واجب، ورد المبيع يتوقف على المؤونة، إذن مؤونة الرد واجبة لأنها مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة. الآن الفقهاء والأصوليون يلتزمون بأن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، وإطلاقه يعني إطلاق التذكرة يقول يجب تجب مؤونة الرد على المشتري، هذا مطلق مطلقا يعني مطلق المؤونة، وإطلاقه العلامة الحل في التذكرة يشمل ما لو كان في رده يعني رد المقبوض بالبيع الفاسد مؤونة كثيرة إلا أن يقيد بغيرها. يعني يقول هكذا مؤونة الرد على المشتري إلا إذا كانت كثيرة، إلا أن يقيد بغيرها يعني بغير المؤونة الكثيرة بأدلة نفي الضرر، يعني بسبب أدلة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ويدل عليه وجوب رده فورا إلى المالك أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، بغير إذن الغير، فلا يجوز، يعني فلا يجوز الإمساك لقوله عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه لا بإذن الغير. ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، يعني ولو نوقش في صدق التصرف على الإمساك كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه يعني كون المال في يده، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به يعني بمال الغير التي منها من هذه الأفعال كونه كون المال في يده، في يد هذا الشخص يد الغير. جيد. في الختام يشير الشيخ الأنصاري إلى إشكال لا بأس به ويرده تحت عنوان توهم. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول البائع في البيع عندما دفع المبيع إلى المشتري باختياره، فهو قد أذن له في التصرف فيه باختياره، وهكذا المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع قد دفع الثمن إلى البائع باختياره، فهو قد أذن له في التصرف باختياره، فمن هذا الإذن سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا نستكشف جواز التصرف وجواز الإمساك. فمثلا لو قال البائع بعتك الكتاب بدينار فقال المشتري قبلت واشتريت منك الكتاب بدينار، فحينئذ فإن البائع قد أذن للمشتري في أن يمسك الكتاب ويتصرف فيه، وكذا المشتري قد أذن للبائع في أن يمسك الدينار ويتصرف فيه. هذا الإذن موجود سواء كان العقد صحيحا أو كان العقد فاسدا، إذ الفرض جهالة البائع أو المشتري بماذا؟ بفساد العقد. فالإذن موجود، واضح إن شاء الله. لاحظ جواب الشيخ الأنصاري ودقته. الشيخ الأنصاري يقول هذا الإذن إذن معاوضي وليس إذنا مطلقا، يعني إذن دفع عوض في مقابل عوض. أأذن لك في أن تتصرف في الكتاب مقابل الدينار، والمشتري يقول للبائع أأذن لك أن تتصرف في الدينار مقابل الكتاب، فهذا إذن معاوضي، والإذن المعاوضي فرع صحة المعاوضة وصحة البيع. فإذا فسد البيع والمعاوضة انتفى الإذن. قد تقول لو علم البائع أو المشتري بالفساد وأذن له، قلنا هذا إذن جديد، إما إذن بنحو الهبة يقول وهبتك، أو إذن بمعنى الوديعة فليبقى هذا الدينار أو الكتاب وديعة عندك. وكلامنا في نفس الإذن المعاوضي للإذن الجديد. إذن هذا توهم، فلا يتوهمن أحد جواز الإمساك بالمبيع المقبوض بالعقد الفاسد استنادا إلى نفس العقد الفاسد، لأن الإذن الموجود والإذن الموجب لجواز التصرف إنما هو خصوص الإذن المعاوضي، يعني الإذن المتفرع على صحة المعاوضة. فإذا فسدت المعاوضة والبيع سقط الإذن، وإذا وجد إذن جديد بنحو الهبة أو الوديعة أو العارية فهذا إذن جديد لا كلام لنا فيه، إنما الكلام كل الكلام في الإذن المستند إلى المعاوضة. نقرأ هذا الكلام. وأما توهمه أن هذا بإذنه، أن هذا يعني الإمساك بإذنه يعني بإذن المالك، حيث إنه دفعه باختياره، يعني حيث إن المالك دفع المال إلى المشتري باختياره يعني باختيار المالك، فمندفع هذا التوهم بأنه إنما ملكه إياه عوضا، بأنه يعني بأن المالك إنما ملكه يعني إنما ملك المشتري إياه المبيع المقبوض بالعقد الفاسد عوضا، يعني في مقابل العوض، يعني هذا إذن معاوضي، إذن في مقابل الحصول على العوض. فإذا انتفت صفة العوضية بفساد المعاملة وفساد المعاوضة باعتبار يعني على أساس عدم سلامة العوض له شرعا للمالك شرعا، عدم سلامة العوض له شرعا باعتبار فساد المعاوضة. والمفروض هذا دفع إشكال مقدر، والمفروض أن كونه أن كون المال أن كونه كون الإذن على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك. المالك لم ينشئ الإذن المجاني، المالك أنشأ الإذن المعاوضي. جيد. والمفروض أن كونه كون المال على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، وكونه مالا للمالك يعني كون المال مالا للمالك، وأمانة في يده أيضا يعني أمانة في يد المشتري أيضا، مما أيضا مما لم يؤذن فيه يعني مما لم يؤذن فيه بسبب المعاوضة، وإن أذن فيه بسبب الأمانة. يقول ولو أذن له يعني ولو أذن المالك للمشتري بنحو الأمانة فهو فهذا الإذن استيداع جديد ويعني وليس إذن معاوضي، كما أنه أن المالك لو ملكه مجانا يعني لو ملك المشتري المبيع مجانا كانت هبة جديدة. إلى هنا ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ إلى هنا أثبتنا وجوب الرد فورا وحرمة التصرف بعد وعدم جواز الإمساك، وهناك إثم في الإمساك. يقول لكن إذا راجع المبسوط يظهر من كلام الشيخ الطوسي عدم الإثم في الإمساك، هذا يعني خذ هذا وهو ثبوت الإثم في الإمساك بالمقبوض بالعقد الفاسد، ولكن الذي يظهر من المبسوط للشيخ الطوسي عدم الإثم في إمساكه في إمساك المقبوض بالعقد الفاسد، وكذا السرائر يعني يظهر منه عدم الإثم في إمساكه ناسبا له إلى الأصحاب، ناسبا له يعني لعدم الإثم في إمساك المقبوض بالعقد الفاسد إلى الأصحاب، وهو ضعيف يعني وهو قول ضعيف، وهو يعني عدم الإثم في الإمساك ضعيف. لماذا ضعيف؟ خلاف الدليل. الدليل دل على ماذا؟ على عدم جواز الإمساك فضلا عن التصرف، والنسبة غير ثابتة يعني والنسبة إلى الأصحاب يعني نسبة عدم الإثم في الإمساك إلى الأصحاب غير ثابتة. خب كيف الآن نخرج كلام ابن إدريس؟ نقول نحمل كلامهم على صورة الجهل، يعني هذا المشتري يجهل فساد المعاملة، إذا يجهل فساد المعاملة لا يحرم عليه الإمساك. لماذا؟ لأن الإثم فرع العلم، دائما الإثم ماذا؟ فرع العلم، والجاهل لا إثم عليه، فإذا جهل المشتري بفساد المعاملة جاز. قال ولا يبعد إرادة صورة الجهل، يعني ولا يبعد إرادة صورة الجهل من القول بعدم الإثم في إمساك المقبوض بالعقد الفاسد، لأنه لا يعاقب، لأن الجاهل لا يعاقب ولا إثم عليه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور المترتبة على العقد الفاسد ضمان المنافع التي استوفاها المشتري. مثلا لو اشترى المشتري بقرة فحلبها وترنم بحليبها شهر كامل يحلب البقرة الهولندية، بعد شهر اتضح أن هذه المعاملة وهذا البيع فاسدون، جاء البائع لاسترجاع العين، أول ما نظر إلى ضرع البقرة قال أين الحليب؟ يضمن لي الحليب، فهل يضمن المشتري المنافع المستوفات من المبيع أو لا؟ يعني هل يضمن المشتري شيئين؟ الأول العين، والثاني المنافع المستوفات من العين. الجواب: المشتري لا يضمن إلا العين، وأما المنافع المستوفات فلا ضمان. هذا الحكم يدل عليه روايات. واحدة من الروايات هكذا: جاء رجل لرجل فقال له: اشتر مني داري، إني لا أرغب أن أبيع داري على غيرك، ولكن أشترط عليك إن جئت بثمنها بعد سنة إلى سنة، إن جئت بثمنها رددتها علي. يعني هذا بيع خياري، لي الخيار بعد سنة إذا أتي بها. هنا قبل، قال قبلته، فإذا حصل خلال السنة هكذا بعد ذلك، فلو حصل في هذه الدار آفة، افترض هكذا، بعد السنة جاء هذا البائع بالثمن ورد الدار. هنا السائل يسأل: حينما رد الدار هل له أن يطالب بمنافع سكن الدار مدة سنة؟ قال لي: أنا حين رجعت البيت أنت سكنت البيت مدة سنة، رجع لي إيجار سنة كاملة. الإمام عليه السلام يقول: في هذه السنة لو تلفت الدار فعلى من؟ فعلى المشتري. قال: إذن هنا المشتري لا يضمن المنفعة. واضح ولا؟ وهكذا أيضا ورد في الراهن: لو رهن العبد وكانت قيمة العبد 100 دينار، بعدين صارت قيمة العبد 200 دينار، هذه الزيادة للراهن أو للمرتهن؟ الجواب: هذه الزيادة للمرتهن، إذ لا يزال العبد في قبضة المرتهن. الإمام يقول: لو ألم بالعبد آفة وهو في يد المرتهن، هنا هذا العيب الآفة افترض حتى مات بعد، هذا العيب يدخل على من؟ على الراهن أو على المرتهن؟ جواب: على المرتهن لا على الراهن. نقرأ هذا المقدم الثالث: أنه لو كان للعين المبتاعة، يعني بالبيع الفاسد، منفعة كحليب البقرة، استوفاها المشتري قبل الرد، يعني قبل رد العين المقبوضة بالعقد الفاسد، كان عليه عوضها على المشهور. كان عليه يعني على المشتري عوضها على المشهور. عوض ماذا؟ عوض هذه العين. جيد. بل ظاهر ما تقدم، لاحظ هنا، كان عليه على المشتري عوضها، يعني عوض المنفعة المستوفات على المشهور. بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب، ظاهر ما تقدم من السرائر الاتفاق على الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب ماذا؟ دفع العوض. هذا الحكم، وجوب دفع العوض. إذا نتكلم في أمرين، الأمر الأول في رد العين، الأمر الثاني ضمان المنافع المستوفى. ويدل عليه على الحكم عموم قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، بناء على صدق المال على المنفعة. يعني هذا حينما حلب البقرة يصدق على هذا الحليب أنه مال، ولذلك يصدق على المهر أنه مال في عقد النكاح لأن فيه منفعة. يقول ولذا، يعني لصدق المال على المنفعة، يجعل يعني المال ثمنا في البيع، ويجعل المال صداقا ومهرا في النكاح، خلافا للوسيلة فنفى الضمان. إذن يوجد قولان: القول الأول ثبوت الضمان وهو قول المشهور، القول الثاني نفي الضمان، لا ضمان. خلافا للوسيلة، من هو الوسيلة؟ ابن حمزة في الوسيلة، فنفى الضمان. ما هو دليله؟ محتجا، مفعول لأجله يعني من أجل الاحتجاج، بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. توجد رواية مرسلة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله قوله الخراج بالضمان. ما هو المراد بالخراج؟ الخراج غلة الأرض. الخراج بالضمان، بالضمان هذه الباء إما سببية أو بمعنى المقابلة. الخراج بالضمان يعني الغلة بسبب أنه ضامن، هذا بمعنى السببية. الخراج بالضمان يعني الغلة في مقابل أنه ضامن. إذن هذا قوله الخراج بالضمان، يعني أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له. جيد، كيف يعني نطبق هذه في الرواية في مسألتنا؟ مسألتنا في البيع الفاسد، صحيح؟ دفع البقرة في مقابل 1000 دينار، يعني هو تقبل 1000 دينار بضمان أن يدفع البقرة، والمشتري ضمن 1000 في مقابل أن يدفع له البقرة، والبائع ضمن دفع البقرة مقابل أن يأخذ ماذا؟ 1000 دينار. إذن المشتري حينما قبض البقرة كان ضامنا لها ب1000 دينار. نطبق القاعدة: الخراج يعني المنفعة، هنا الخراج لا يراد به خصوص غلة الأرض، الخراج يعني بمعنى المنفعة. الخراج بالضمان يعني له أن ينتفع بها في مقابل ما ضمنه، وضمن إلى 1000 دينار، وهكذا. أو الخراج بسبب الضمان، يعني منفعة البقرة من الحليب له في مقابل أنه ضمن للبائع أن يدفع له 1000 دينار. واضح دليل ابن حمزة؟ لاحظ العبارة: خلافا للوسيلة فنفى الضمان ابن حمزة، محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. وتفسيره، تفسير النبوي المرسل: أن من ضمن شيئا وتقبله تقبل الشيء لنفسه فخراجه يعني خراج الشيء له لهذا الشخص. فخراجه يعني ماذا؟ خراجه فغلته أو منفعته له. فالباء للسببية أو المقابلة. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، يعني على أن تكون المنفعة له للمشتري مجانا. واضح أو لا؟ يعني المشتري لما اشترى البقرة على أساس الحليب إليه مجانا، كان اللازم على ذلك أن خراجه يعني خراج المبيع يعني فائدة المبيع منفعة المبيع له يعني للمشتري على تقدير الفساد، يعني على فرض الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا. يعني على كيف يعني كما أن الضمان يعني ضمان العين، يعني ابن حمزة فرق بين أمرين، بين ضمان العين وبين ضمان المنفعة المستوفات، فقال يضمن العين ولا يضمن المنفعة المستوفاة. يعني لو ماتت البقرة يضمنها إلى البائع، لكن لو حلبها وشرب من حليبها ما يدفع قيمة الحليب اللي شربه. يقول كما أن الضمان عليه يعني على المشتري، يعني كما أن الضمان هذه العهدية تعود على ماذا؟ ضمان العين عليه على المشتري على هذا التقدير يعني تقدير الفساد أيضا. هذا تمام الكلام في بيان رأي ابن حمزة. ثم الشيخ الأنصاري يلخص كلام ابن حمزة ويناقشه، قال والحاصل يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.